الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثالث من التنبيهات التي شرع بها المصنف، شرع بها المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه، التنبيه حول تقسيم الحالات أو حول تقسيم الأقسام بعبارة أدق. فإن التنبيه السابق كان يدور الكلام فيه حول المقسم، بينما هذا التنبيه يدور فيه الكلام حول التقسيم. والشيخ قدس الله نفسه الزكية قد مر علينا أنه يقسم المكلف طبقا للحالات إلى ثلاثة أقسام، فهو إما قاطع وإما ظان وإما شاك بالحكم الشرعي إذا التفت إليه. ولذلك فإنه وضع كتابه الشريف كتاب الرسائل في ثلاثة مقاصد وخاتمة. فكان المقصد الأول حول مباحث القاطع، والمقصد الثاني حول مباحث الظن، والمقصد الثالث حول مباحث الشك، ثم كانت الخاتمة حول التعادل والتراجيح. وكأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أراد بتقسيمه الثلاثي لحالات المكلف أن يشير إلى مطالب كتابه من أوله إلى آخره، فإن المطالب الأساسية التي تندرج في الكتاب كلها تندرج تحت أحد الأقسام الثلاثة. ولكن المحقق الآخند رضوان الله تعالى عليه في كفايته الشريفة خالف الشيخ الأعظم وبنى على أن التقسيم الصحيح هو التقسيم الثنائي وليس التقسيم الثلاثي، فقال في بداية مباحث الأمارات: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، الشيخ قال المكلف وهو قال البالغ الذي وضع عليه القلم، وعندهم كلام طويل الذيل في أن المقصود من المكلف في كلام الشيخ هو هذا أم معنى آخر. المهم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فهو يريد منه خصوصا مجتهد، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به أو لا. وعلى الثاني، بعد ما عندنا ثالث، إما أن يحصل له القطع به أو لا، وعلى الثاني يبين. فالتقسيم بنظره الشريف تقسيم ثنائي، قطع وعدم قطع، المكلف إما قاطع وإما غير قاطع. وإنما الكلام في بيان وجه ذلك، في بيان وجه عدوله عما أفاده الشيخ وتبنيه التقسيم الثنائي. وقد ذكر رضوان الله تعالى عليه بحسب تقرير سيدنا الخوئي لمطلبه ثلاثة وجوها. الوجه الأول يبتني بيانه على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن القطع وما يترتب عليه من آثار وأحكام كوجوب المتابعة وحرمة المخالفة اللتين نعبر عنهما بالمنجزية والمعذرية وما سوى ذلك من الآثار الشرعية، القطع كما يتعلق بالحكم الواقعي وتترتب عليه آثاره الشرعية، كذلك أيضا يمكن أن يتعلق بالحكم الظاهري وتتعلق به آثاره الشرعية، ومضى علينا شطر من ذلك أو ما يرتبط بذلك. فإذن لا وجه لتخصيص متعلق القطع بالحكم الواقعي، بل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذ أن آثار القطع تترتب على القطع بأيهما. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي أننا إذا عممنا متعلق القطع إلى الحكم الظاهري إلى جانب الحكم الواقعي، فإن عدة من مباحث علم الأصول والتي توزع على مباحث الظن ومباحث الشك ستندرج في مباحث القاضي.
باعتبار أن الحكم الظاهري،
باعتبار تعميمنا لمتعلق القطع لما يشمل الحكم الظاهري، وهي ثلاثة مباحث. المبحث الأول مبحث الطرق المعتبرة، فإن الطرق المعتبرة بعد أن كانت يبحث عنها في مباحث الظن إنما هي طرق ظنية بلحاظ الحكم الواقعي، ولكنها بلحاظ الحكم الظاهري ماذا؟ قطعية. بلحاظ الحكم الظاهري قطعية، فإن المجتهد عندما يستنبط من خبر الواحد حكما شرعيا نعم يظن أنه الحكم الواقعي، يظن أن هذا هو الحكم الواقعي، ولكن ما يستنبطه يقطع أنه هو الحكم الظاهري، يقطع أن الحكم الظاهري في حقه وفي حق مقلديه هو ذاك. فهذه الطرق المعتبرة بعد أن كانت مندرجة تحت مباحث الظن، بعد تعميم متعلق القاطع إلى ما يشمل الحكم الظاهري فإنها ستندرج في مباحث القاطع. هذا أولا. ثانيا، مباحث الأصول العملية الشرعية، نظير الاستصحاب والبراءة الشرعية والاحتياط، هذه وما شاكل ذلك من الأصول الشرعية، بناء على أن دائرة الأصول الشرعية هي أوسع من ذلك فتشمل أصالة الإباحة وأصالات أخرى. على أي حال ليس هذا محل الكلام، لا، وإنما الأصول الشرعية التي جرى ديدن الأصوليين على تناولها في مباحث الشاك بعد تعميم متعلق القطع للحكم الظاهري ستندرج ضمن مباحث القطع. لما؟ لأن الأصول الشرعية، أصول العملية الشرعية، حالها حال الطرق المعتبرة الظنية. فكما أن مفاد الطرق المعتبرة الظنية حكم قطعي ظاهري، كذلك هو مفاد الأصول العملية الشرعية، حكم ظاهري يقطع المجتهد به. وعليه أيضا سنخرجها من مباحث الشك وندرجها ضمن مباحث القطع. المبحث الثالث من المباحث مبحث الظن الانسدادي، على تقرير الكشف بناء على تمامية مقدمات الانسداد، فإننا إذا قلنا بحجية الظن من باب دليل الانسداد لا من باب الدليل الخاص على حجية الظن، بل من باب دليل الانسداد، فهنا نحن كما مر علينا في بداية الكفاية وفي غير ذلك إما قائلون بحجية الظن الانسدادي على تقرير الكشف، وإما قائلون بحجية الظن الانسدادي على تقرير الحكم. فإذا قلنا بحجية الظن الانسدادي على تقرير الكشف، فمعنى ذلك أن العقل الحاكم بحجية الظن بناء على تمامية مقدمات دليل الانسداد يكشف عن الحكم الشرعي الظاهري ويقطع به في مورد الظن الانسدادي، فيندرج أيضا في مباحث القطع. فإذا بناء على تعميم متعلق القطع إلى الحكم الظاهري ستندرج مباحث الطرق المعتبرة ومباحث الأصول العملية الشرعية ومباحث الظن الانسدادي على تقرير الكشف في أين؟ في مباحث القطع. ولم يبق عندنا إلا مبحث، المبحث الأول مبحث الأصول العملية العقلية، إذ أن الأصول العملية العقلية كالبراءة العقلية كالتخيير العقلي كالاشتغال العقلي لا تفيد حكما شرعيا، بل الحكم الشرعي في موردها مجهول، وبالتالي فليس هنالك حكم معلوم حتى نقطع به ولو بمستوى الحكم الظاهري، وبالتالي فإنها لن تندرج في مباحث القطع. والمبحث الآخر هو مبحث الظن الانسدادي بناء على تقرير الحكومة، يعني بناء على أن العقل في فرض تمامية مقدمات دليل الانسداد يقضي بتحديد الوظيفة العملية من غير أن يكشف عن حكم شرعي. فليس هنالك حكم حتى بمستوى الحكم الظاهري، وبالتالي لا يوجد ما يقطع به من حكم ظاهري ليندرج ضمن مباحث القطع. فعلى ضوء هاتين المقدمتين يتعين أن يكون التقسيم تقسيما ثنائيا، لأن المكلف إذا التفت إلى الحكم الشرعي الفعلي الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، إما أن يكون قاطعا أو غير قاطع، ولا حالة ثالثة، فإن كان قاطعا وجب عليه العمل بقطعه، كان ذلك المقطوع به كان من الأحكام الواقعية أم كان من الأحكام الظاهرية، كان من موارد طرق المعتبرة أو كان من موارد الوصول العملية الشرعية أو كان من موارد الظن الانسدادي بناء على حجية دليل الانسداد وعلى ضوء تقرير الكشف، أو ليس بقاطع. فإن لم يكن قاطعا فهنا إما أن نقول بحجية دليل الانسداد، بتمامية دليل الانسداد على تقرير الحكومة، وأن مقدمات الانسداد تامة، يعني نقول بحجية دليل الانسداد هم من حيث الكبرى هم من حيث الصغرى، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ تصل النوبة للتمسك بالظن الانسدادي. إذا حصل له ظن وتمت مقدمات الانسداد فإنه يأخذ بالظن الانسدادي ما دام لم يكن هنالك قطع، وإن لم يحصل له ظن أو حصل له ظن ولكن لم تتم مقدمات دليل الانسداد فهذا الظن لا يغنيه من الحق شيئا، إذ الفرض عدم حجيته، فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الوصول العملية العقلية، إذن بحسب حصر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، إما المكلف قاطع أو غير قاطع، فإن كان قاطعا وجب عليه العمل بقطعه. نجي إلى كلام السيد قدس الله نفسه الزكية من قوله هذا ما قبل نهاية الصفحة بستة أسطر تقريبا. هذا مضافا إلى أن جعل التقسيم ثنائيا غير مناسب في نفسه، في نفسه له محذور، في نفسه له تال فاسد، إذ الحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي، سواء كان مستفادا من الأمارة المعتبرة يعني الحكم الظاهري أو من الأصل العملي الشرعي، هو في طول الحكم الواقعي. فلو جعل التقسيم ثنائيا يجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به في مقام التقسيم. العلم بالحكم الواقعي واضح، إذ الفرض قطع بحكم واقعي، وعدم العلم به إذ الفرض قطع بحكم ظاهري، وموضوع الحكم الظاهري وعدم العلم بالحكم الواقعي. فنفترض العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به في رتبة واحدة في عرض واحد، ويصير ما في طول الحكم الواقعي طبعا في عرضه وضعان بحسب الوضع يعني. وأما هذه خب ملاحظة على صاحب الكفاية، ملاحظة على التثنية، ذكرها مستقلة ثم بدأ بالتعليق على كلام صاحب الكفاية، والحال أنها مندرجة ضمن الملاحظات على كلام صاحب الكفاية. وأما ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره من عدم اختصاص أحكام القطع، هذه ملاحظة ثانية تكون، بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية فهو وإن كان صحيحا، نعم متعلق القطع لا يختص بالحكم الظاهري والواقعي، وقد مضى ذلك من نفس سيدنا الخوي قدس الله نفسه حينما عمم عنوان المكلف إلى والمقلد معا، فإنه أدرج الحكم الظاهري ضمن متعلق القطع هنا، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يوجب جعل التقسيم ثنائياً. لماذا؟ قال: لأن جميع الأبحاث المذكورة في الأبواب الثلاثة غير مختص، مفروض غير مختصة يعني، هذا ضمير، هذا خبر الأبحاث، غير مختصة بالحكم الواقعي، بل الحكم الظاهري أيضا قد يتعلق به القطع، كما إذا علمنا بحجية خبر قائم على حكم من الأحكام. فحينئذ إذا علمنا بحجية الخبر، بحجية الخبر طبعا سندا ودلالة، قطعنا علمنا بحجية الخبر يعني قطعنا بحجيته سندا ودلالة، وهو قائم على حكم من الأحكام، فهذا الحكم صار ماذا؟ متعلقا بالقطع. وقد يتعلق به الظن المعتبر، كما إذا دل على حجية الخبر ظاهر الكتاب مثلا، وقد يتعلق به الشك كما إذا شككنا في بقاء حجية الخبر، فيجري الاستصحاب نعم لا بد من أن ينتهي الأمر بالآخرة إلى القطع، وإلا لدار أو تسلسل. خب حجية الأصول وحجية الطرق المعتبرة بالنتيجة لا بد أن تنتهي إلى حجية القطع، إذ لو لم تنتهي إلى ذلك لدار أو تسلسل فلم تثبت الحجية لشيء منها. هاتان ملاحظتان ذكرهما سيدنا رضوان الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف، والملاحظتان الأخريان ذكرهما في تقريراته الأخرى كالدراسات. وأما هل أن هذه الملاحظات بتمامها تامة أو ليست بتامة، لسنا بصدد ذلك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.